لا تطع كل من كان مرتكبا للإثم أو الكفر، يعني يبين لك لا تطع كل من كان مرتكبا ونوعه أنه آثم أو نوعه أنه كفور، كلاهما لا تطع. عرفتم؟ فإن تعليق النهي بكل من الوصفين يدل على أن كلا منهما علة مستقلة للتحريم، علة مستقلة للتحريم موجبة للحذر من كل منهما على السواء، ويدل على ذلك طبعا ما ذكره أهل التفسير في سبب النزول، وإن كان هذا السبب يحتاج إلى مراجعة من جهة ماذا؟ من جهة الإثبات، ولكن نذكره من باب فقط الاستئناس. واضح لكم؟ ويدل على ذلك، يعني عرفتم الآن أو هنا لماذا؟ للتنويع وليست للتخيير. ويدل على ذلك سبب نزول الآية، وهو أن عتبة ابن ربيعة والوليد ابن المغيرة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضان عليه الأموال والتزويج، حتى ماذا يترك؟ على أن يترك النبوة، على أن يترك النبوة. فنزلت فيهما ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وكلاهما ماذا؟ يأمر بالإثم والكفر. وضح لكم؟ هذا يوضح بأن أو هنا للتنويع، يوضح بأن أو هنا للتنويع لأنها للتخيير، كما ذكر أصحاب التفسير في سبب النزول. الثالث، أو يقال نوافقكم بأنها هنا للجمع، هنا نسلم لكم بأن أو بمعنى الواو، لكن هنا فقط في المثال لا نسلم لكم في جميع الأمثلة، يعني نوافقكم بأنها لماذا؟ للجمع وليست للتخير، بمعنى أو هنا بمعنى الواو. وضح لكم؟ نقول نوافقكم بأنها للجمع، وأن أو بمعنى الواو، وأو تأتي بمعنى الواو هو مذهب الكوفيين، يعني على مذهب من؟ الكوفيين. فيقال إن أو هنا بمعنى الواو، فيقال إن أو هنا بمعنى الواو لقيام الدليل على تحريم طاعة الآثم وطاعة من؟ وتحريم طاعة الكفور، لأن كل منهما يأمر بمعصية، فتخرج أو هنا، لأن كل منهما يأمر بماذا؟ بالمعصية أو بمعصية، فتخرج أو من التخيير إلى معنى الواو للأدلة التي ذكرناها. إذا نسلم لهم بأن ماذا؟ أو هنا بمعنى الواو. فنقول فنوافقكم بأن أو فنوافقكم بأن أو بمعنى الواو هنا لوجود الدليل لا أنها ليست للتخيير ولا لأنه لا يوجد ولا لأنه لا يوجد محرم مخير. عرفتم لماذا وافقناه في هذه الجزئية فقط وليس في جميع الأدلة. ومثال أو نعطيكم بيت من الشعر يدل على أن أو تأتي للتخيير تأتي بمعنى العطف والجمع. ومثال أو بمعنى الواو كما في قول الشاعر وقد زعمت ليلى بأني فاجر وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها. ما لا هي و لهذا الفجور تزعم بأنني فاجر؟ عرفتم الشاهد من لنفسي تقاها أو بمعنى و يقول لنفسي تقاها وعليها فجورها وهي مالها. عرفتم؟ وليس هنا للتخير أو للتنويع، هنا بمعنى الجمع. واضح لكم؟ قالوا سلمنا لكم بما قلتموه في الجواب على دليلنا هذا، لكن عندنا دليل ثالث وأخير، فإن أجبتم عنه انتهت المسألة، ما أجبتم لابد تسلم. قلنا لهم هاتوا دليلكم الأخير، إذا كانت الأدلة القوية انتهت، بقي دليل أكيد، دائما الدليل الأقوى يكون في الصدارة. نقول يلا هات. قالوا دليلنا الثالث هو قالوا إن أهل اللغة، دليل الثالث دليلهم ما لك أنت دليلهم، قالوا إن أهل اللغة أجمعوا على أنه لو قال لا تطع زيدا أو عمرا أنه يريدهما، يعني يريد من؟ زيد وعمر، فيكون المعنى اترك طاعتهما، اترك طاعتهما. جوابه نقول بالجواب بأن هذا الإجماع بأن هذا الإجماع لا نسلم لكم به إجماع، من هذا الإجماع أصلا حتى تجمع وتقول أجمع أهل اللغة؟ لا نسلم لكم به، فإن المتقرر عند أهل اللغة أن استخدام أو في مثل هذا الأسلوب يكون للتخيير لا للجمع، يكون للتخيير لا للجمع، فإذا كان كذلك سقط استدلالكم، سقط استدلالكم. وضح لكم؟ وضح؟ قالوا إجماع، قلنا لهم أثبت العرش ثم انقش، لو كان هناك إجماع ما حصل أصلا هذا الخلاف الذي هو وارد، فما دام المسألة في خلاف أصلا دليل على أنه لا إجماع، وجود الخلاف دليل على عدم الإجماع، لأنه لو كان إجماع ما اختلف العلماء، فدل هذا على أن المسألة لا إجماع فيها، وبهذا تكون المسألة قد انتهت من جهة الأدلة، وعلمنا بأن الراجح هو بأنه يجوز أن يكون هناك محرم مخير. قد يقول قال: ما ثمرة هذا الخلاف وما هو نوع هذا الخلاف؟ عرفتم؟ فنقف بيان نوع الخلاف. ذهب بعض الأصوليين إلى أن الخلاف في هذه المسألة ليس فيه ثمرة عملية، يعني خلاف لفظي. لماذا؟ لأن مسألة المحرم المخير فرضها الأصوليون تخريجا على مسألة ماذا؟ الواجب المخير. واتفق الفريقان على أنه لم يقع ذلك في الشرع. ما معنى لم يقع ذلك؟ يعني لم يقع المحرم المخير باللفظ. لهذا أنا قلت لكم في الدليل الذي سقناه من الأدلة، وهو الدليل الثالث، أنه وقع في الشرع من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. لهذا اتفق الفريقان أنه لم يأتي في الشرع التخيير بجهة اللفظ، لا تفعل كذا أو كذا، لكن هذا أخذ من المعنى. إذا اتفق الفريقان على ماذا؟ على أنه لم يقع في الشرع التخيير من جهة اللفظ، وإلا فهو وقع من جهة المعنى والمفهوم. ما دام وقع من جهة المعنى والمفهوم فإنه لا مانع من وقوعه في الشرع من جهة اللفظ. وضح لكم؟ لا، على أنه لم يقع ذلك، يعني المحرم المخير باللفظ في الشرع، فإنه لا يوجد نص يدل على التخيير في النهي، كما ورد في الأمر. وضح لكم إلى هنا؟ واضح؟ وبعضهم فرع على الخلاف فروع، يعني بعضهم قال أبدا المسألة في هذا لها ثمرة، نتج منها خلاف، إذن المسألة أو الثمرة معنوية. ما هي؟ وبعضهم فرع على هذا الخلاف فروع وجعل لها ثمرة، كالإمام ابن اللحام، فإنه قال بعد أن ذكر المسألة: إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة ذكر المسألة الأولى. وإن كنا لم نذكر بالطول سنذكر جزء بسيط رأس مسألة ونمضي. إذا كان له أمتان وهما أختان، فهل يجوز له الجمع بينهما في الوضع مع الكراهة أم يحرم؟ في المسألة طريقة، ثم ذكر المسألة وفرع وذكر الخلاف، لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة بناء على ماذا؟ على أول، فهل يجوز أو لا يجوز على هذه القاعدة. ومنها إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة، أو تحته أكثر من أربع نسوة، فأسلمنا معه، أو كنا كتابيات أمسك منهن أربع وفارق سائرهن، أمسك أربع وفارق سائرهن، قال: وهو جار على القاعدة، إذ التحريم بعض غير معين. وضح لكم؟ هذا مما فرع إليه أو فيه العلماء. وراجع هذه المسألة في البحر المحيط في المجلد الأول في 58 و300 وفواتح الرحموت. طبعا الجمع بين الأمة قد يندرج تحت القاعدة كما قال ابن لحام، وأيضا من وجوه أخرى، وضح لكم، من مسائل أخرى. راجع البحر المحيط في المجلد الأول في 58 و300 وفواتح الرحموت، وفواتح الرحموت في المجلد الأول في 93 والمعتمد، هذا للمعتزلة وهو لأبي الحسين، في المجلد الأول في 82 و100 وشرح اللمع للشيرازي في المجلد الأول في 300 والتبصرة للفيروز أبادي الشيرازي في صاد 400 والأحكام للآمدي في المجلد الأول في 14 و100 والقواعد والفوائد الأصولية، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام في صاد 61 والكوكب المنير في المجلد الأول في 87 و300 والمسودة لآل تيمية في صاد 81 والتقريب والإرشاد الأوسط للباقلان في المجلد الثاني في 21 و300 والتحبير شرح التحرير في المجلد الثاني في 36 و900 والغيث الهامع للعراق في المجلد الأول في صاد 70 وتشنيف المسامع، وتشنيف المسامع في المجلد الأول في 49 و200 والعدة لأبي يعلى في المجلد الثاني في 30 و400 ونهاية الوصول في المجلد الثاني في 17 و600 وآراء المعتزلة الأصولية في صاد 24 و200 والحكم التكليفي في صاد 15 و200 والتمهيد لأبي الخطاب في المجلد الأول في 68 و300 والمهذب في المجلد الأول في 7 و300 وآخر كتاب رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي في صاد 31 و100. ندخل في المسألة الثالثة، هذا بقية هذا نسمع الألم لهذا قلت ساعة كبيرة. المسألة الثالثة وهذه مسألة مهمة جدا لطالب العلم، مسألة مهمة لطالب العلم، وهي هل تلازم الحرمة الإثم، هل الحرمة ملازمة للإثم أو لا، يعني هل كل حرام يكون فيه إثم أو لا. وضح لكم؟
كل من أتى حرام يكون في إثم، هذا ما سنبحث فيه رحمكم الله. اعلم أن الحرمة ليست ملازمة للإثم، الحرمة ليست ملازمة للإثم، فقد يأثم الإنسان على ما ليس بحرام، قد يقع الإنسان في إثم وهذا الشيء أصلا ليس بحرام، وقد يفعل ما هو حرام لكن لا يأثم. كيف ذلك؟ ليس لغز. قلنا فقد يأثم الإنسان على ما ليس بحرام كمن نظر إلى زوجته بشهوة، إذا سكتنا مصيبة، كل واحد ينظر إلى زوجته بشهوة وهو يظنها أجنبية، وهو يظنها أجنبية، يعني الآن رأى امرأة أمامه وهي زوجته وبدأ ينظر إلى مفاتنها، ما شاء الله هذه المرأة جميلة، وينظر إلى تقاسيمها وينظر إلى نحرها، يقع في الإثم. لماذا؟ لأنه تجرأ إلى النظر على الحرام، أليس كذلك؟ تجرأ وفي قلبه يريد أن يرتكب هذا الحرام وهي زوجته، لكن هو ما يدري أنها زوجته، هذا يأثم. لماذا؟ لأنه تجرأ على الله سبحانه وتعالى، وما خاف وهاب هذا الرب الذي يعلم ما في الضمائر. عرفتم؟ إذن قد يأثم الإنسان على ما هو حلال، كيف؟ إذا نظر إلى أمر كالزوجة وهو يظنها أجنبية ويريد أن ينظر إليها بشهوة، وقال هذه المرأة التي تمر لو مسكتها لو 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 لو، ويحدث نفسه بالحرام وهي زوجة، هذا لا شك بأنه آثم، رغم أن هذا النظر إلى الزوجة لو علم أنها زوجته هل هو إثم؟ ربما يكون فيه أجر. إذن الأعمال بماذا؟ في المقاصد والنيات. قلنا كمن نظر إلى زوجته بشهوة وهو يظنها أجنبية، وقد يقدم الإنسان على الحرام مع ارتفاع الإثم، مع ارتفاع الإثم عن مرتكبه. الإنسان قد يقع فيما حرم الله ولكن لا يفعل، فنصف الفعل بأنه حرام، لكن هل هو آثم؟ أبدا. كمن فعل الحرام سهوا، رجل فعل الحرام سهوا، ما يدري أن هذا حرام، سهوا، هل يقال أنه آثم؟ يقال هذا الفعل حرام، لكن لا يقال أنه آثم. ومثل العلماء بذلك كمن نظر إلى أجنبية يظنها زوجته، هذا الرجل مسكين ينظر إلى هذه المرأة وهي ليست بزوجته، ويسدد النظر ويقول زوجتي هذه ماذا تفعل وهي ليست بزوجته، هذا النظر هو حرام أصلا، لكن بسبب أنه لم يقصد النظر إلى الحرام وإنما قصد النظر إلى زوجته فإنه لا يأثم رغم هذا النظر، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذه الأمور في القلوب. وبعضهم يحدثني بأنه كان مرة في سوق من الأسواق ويقول كنت أمشي أنا وزوجتي، يقول أنا التفت إلى المحل أنظر والزوجة استمرت في المشي، ثم جاءت امرأة أخرى جنبي، يقول ظننتها زوجتي فمسكتها، قلت لها انظر ينظري، قالت أنت مطوع وتنظر، إيش مطوع تضربني على إيدي؟ فالرجل المسكين ما عرف ماذا يقول، قال والله كنت أظن أنك زوجتي، ثم جاءت الزوجة ما بك، قالت هذا الزوج ماذا يفعل؟ قالت قال لك يظنك أنك أنا، فلماذا رفع هذا الصوت؟ والمسكين أخذ يقول للمرأة أنت السبب، لماذا ذهبت؟ فهذا الرجل لا شك في أنه لا يأثم. لماذا لا يأثم؟ لأنه قصد في مسك وفي لمس هذه المرأة ما قصد الحرام، إنما قصد لمس زوجته حتى ترى، لكن وقع منه اللمس على ما حرم الله،
رغم هذا اللمس فهو ليس بآثم. وهذه مسائل واقعية قد تحصل من الإنسان، عرفتم؟ إذن قد يكون الشيء حرام لكن لا يأثم عليه الإنسان، وقد يكون حلال ويأثم عليه الإنسان.
وضح لكم؟ قلنا فنظره حرام، كمن نظر إلى أجنبية يظنها زوجته فنظره حرام ولا إثم عليه. كمن نظر إلى أجنبية يظنها زوجته فنظره حرام، النظر حرام، أصل النظر هذا حرام لأنه ينظر إلى أجنبية، لكن لا إثم عليه. عرفتم الفرق؟ اللمس هذا للمرأة الأجنبية حرام، لكن لا إثم عليه إذا كان يظنها أنها زوجة له. عرفتم الفرق؟ فنظره حرام ولا إثم عليه، إذن وصفنا الفعل بأنه حرام ورغم ذلك لم نؤثم، إذن لا تلازم الحرمة الإثم، أليس كذلك؟ أو كمن أكل مال غيره وظنه ماله، جاء رجل مسكين وجد هذا المال على الطاولة، على طاولته، يظن أن هذا المال له، ثم أخذ هذا المال وصرفه، ثم قالوا هذا المال ليس لك إنما هو لفلان وضعه، الآن هو لا إثم عليه لكن يجب عليه أن يعيد، عرفتم؟ لكن جهة الإثم لا يأثم، لكن لو كان يعلم أنه مال فلان وأخذه لا شك أن هذه سرقة ويأثم عليه. قال الزركشي إن الحل والحرمة تابعان لمقاصد الشريعة، والله تعالى يعني الأمور بمقاصدها، تابعان لأمور الشريعة لمقاصد الشريعة، والله تعالى أحل الأبضاع والأموال والأزواج في أحوال، يعني ليس على سبيل الإطلاق، أحل هذه الأمور في أحوال بشروط، فالإنسان لا يجوز أن يقدم على امرأة إلا بعد عقد، لا يجوز أن يطع امرأة إلا بعد عقد النكاح، ولا يجوز أن يقدم على المال إلا أن يصل هذا المال إليه بالحل، عرفتم؟ وعلى ذلك فقس. قلنا في أحوال بشروط، وحرمها بدون ذلك، يعني إذا لم توجد تلك الشروط، غير أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، فجعل الإثم يتوقف على العلم، جعل الإثم يتوقف على العلم، يعني إذا كان عالم، إلى قوله فإذا أقدم العبد على فعل يعتقد حلالا وهو حرام لا إثم عليه تخفيفا على العبد كما ضربنا لكم الأمثلة، وإذا أقدم على فعل يظنه حراما وهو حلال عاقبه، يعني الشارع، يعني استحق العقاب من الشارع، عاقبه على الجرأة أن هذا يتجرأ على ماذا؟ على ما حرم الله، إلى آخر كلامه رحمه الله. قلت وهذا الكلام يعطينا فائدة مهمة، وهي أن المسلم إذا ترجح له في شيء ما بأنه حرام أو أخذ برأي شيخه ومفتيه بأنه حرام، واعتقد أن هذا هو الحق، يعني أتيت إلى الشيخ قلت يا شيخ عندي مسألة ما هي كذا كذا، قال لك الشيخ هذا حرام، كلام الشيخ هو الحق صراحة،
واعتقدت أن هذا حرام، ما يجوز لك أن تقدم تقول والله أقدم عليه، لأن العلماء اختلفوا في الأسئلة. هناك مذهب ثاني، أنت اعتقد حرام أو لم تعتقد؟ اعتقد حرام، كيف تقدم عليه؟ تأثم، وإن كان الراجح ليس بحرام. كما جاءني بعض، كنت أبحث معاه في التقليد، في مسألة التقليد بالمذاهب، كان يناقش ويقول يعني التقليد والتقليد. فقلت له أنت شافعي وهو شافعي، فكنت أتكلم على مسألة لمس المرأة، فقال أنا مذهبي شافعي وأخذ بقول الشافعي. قال لكن من شدة الزحام هو يدرس في الخارج والفطامنا بالنساء، أضطر أنني أخذ بقول الثاني. ليس أنه راجع، لا، هكذا تخفيف. قلت له كل ما صليت فهو باطل وأنت آثم بفعلك هذا، لأنك أقدمت على صلاة تعتقد أنها باطلة. أنت تعتقد بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، ثم تقول الله أكبر وأنت معتقد في قلبك أن هذا الوضوء انتقض، فكيف تصلي بوضوء قد انتقض؟ مشكلة طامة. فالرجل سكت، قلت هذه آفة التقليد، هذه آفة التقليد، لكن لو عرفت أين الحق لاعتقدت أن هذا الحق. والله لو اعتقدنا أن مذهب الشافعي هو الحق لمست إيد المرأة لابد أن توضأ رغم أن أنفي. لماذا؟ لأن لمس المرأة ينقض، لكن الراجح أن لمس المرأة أصلا لا ينقض الوضوء. وبينت له المسألة ثم اقتنع بالدليل بعد أن ظهر له الحق، وتكلمنا على مسألة التقليد بكلام طويل مع هذا الرجل. لكن أنا ذكرت هذا المثال من باب التصور، فقلت سبحان الله، الإنسان يعتقد أمر ثم يخالف هذا الأمر لهوى في نفسه أو لأنه يتحرج أو وهذه مصيبة. مصيبة أنك تعتقد أن هذا حرام ثم تقدم عليه. نعم قد يترك الواجب، قد يترك الحرام لأسباب، لضرورة، ممكن لحاجة ملحة ما يستطيع أن ينفك منها، يعني داخل تحت جزء من الضرورة، ممكن. أما أن هكذا بدون سبب، بدون أي سبب يدعو إلى الترك، فهذه هي المصيبة. عرفتم؟ لهذا أحببت أن أنبه على هذا. قلت واعتقد أن هذا هو الحق فلا يجوز له أن يقدم على هذا الفعل الذي يظنه أنه حرام، وإن كان الحق ربما مع الرأي الآخر، يعني ربما يكون الحق مع الرأي الآخر بأنه حلال، لكن لما اعتقد وغلب على ظنه أنه حرام وأخذ بالمذهب الأول، فإن فعله فإنه آثم على فعله وإن كان حلال، يعني وإن كان هذا الأصل فيه أنه حلال ربما، أليس كذلك؟ ربما المذهب الراجح لكن هو يعتقد ما ظهر له إلا أنه حرام، ما يجوز له أن يخالف، لأنه تجرأ على الحرام كما قال الزركشي رحمه الله، وهكذا يقال في الواجب كذلك. من اعتقد أن هذا الأمر واجب لا يجوز له أن يخالف إلا بأمر ملح، عرفتم؟ وإلا هكذا لا يجوز. وهكذا يقال في الواجب، والله أعلم. راجع البحر المحيط في المجلد للزركشي في المجلد الأول في 37 و300، والحكم التكليفي في صاد 18 و200، وبقيت مسألة إن شاء الله أكملها في الدرس القادم. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو النساء نعم.
ما في إشكال. يصلي معه بنية الظهر اي ما في إشكال. لا يصلي خلفهم أربع. لا ما يجوز أن تقلب، لا يجوز لك أن تقلب، إما أنك لا تدخل أصلا وتنتظر خارج المسجد، وإما أنك إذا دخلت لابد من الالتحاق بهم، فإذا التحقت تصلي أربع بنية الظهر ثم تدخل بنية لأنك صليت خلف مقيم، عرف؟ نعم. ثم بعد أن تنتهي من صلاة الظهر تصلي لوحدك ركعتين العصر. هل أفتاك أحد هكذا؟ هل تظن أن نفسك أنك تصل إلى مرتبة الاجتهاد؟ إذن أعد احتياطا، باب الاحتياط لا أربع ما دام هو الآن في الحضر. نعم جميل. حين الآن نتكلم في الجنازة، الجنازة في بعض الأحيان هي ليست فرض؟ جميل. الترك حرام أو ليس بحرام؟ إذن في صورة يكون حرام وفي صورة يكون نقول صلاة الجنازة البحث معهم الآن قالوا محال أن يكون الترك حسن وقبيح في نفس الوقت، محال كل صورة. قالوا إما يكون قبيح، نحن نقول لهم هذا القول يرده الشرع، هم يوافقون في النهاية، يرجع يقول نعم يكون حسن ويكون قبيح في أحوال. إذن لا يلزم من قولكم بأن لا تكلم زيد أو عمرو لا يكون حسن وقبيح من أحوال، هذه كتلك نقول لكم، عرفتم؟ فلماذا تفرقوا بين هذه وتلك؟ أنتم توافقون في هذه فعليكم أن توافقون في تلك، وإلا إذا لم توافقون في هذه إذن تلك كهذه، وضح لك؟ هكذا بعضهم قال قياس الأختين وبعضهم مسألة طويلة جدا. هذه هل هي علة نص عليه الشارع؟ نص عليه؟ جميل. هذه علة هي الحكم إذا لم تحصل تقطع الأرحام جائز يجوز، يعني لأن الحكم علة، انتفت العلة انتفى الحكم. مش مستحيل، قل له قل هذه صحيح أنها أو هذا الحكم علل، هذه العلة إما أن تكون متعدية وإما أن تكون غير متعدية، والعلة المتعدية هي التي يقاس عليها والعلة غير متعدية لا يقاس عليها، وهذا سيأتي إن شاء الله في القياس يفصل لك فيه. تقول هل يجوز مسك الجزء الخارجي من لباس الرجل الضرير لدلالته على مكان معين من قبل المرأة؟ أقول لا يجوز أن يفعل هذا الفعل، أنه يخشى أن يتسرب إلى النفس أمور، فهناك أوجه كثيرة ممكن للإنسان أن يفعلها، يعني إن استطاعت المرأة أن تمسك مثلا العصا، نفرض العصا أو أمور أخرى تقود به حتى تخرج من هذا المكان، فهذه الصورة جائزة. لكن الثوب وإن كان ليس هناك شيء يمنع، لكن من باب سد الذريعة، أنه يخشى. وقد روي عن الإمام الشافعي وحكيت عنه قصة، تعلمون هذه القصة قد ذكرت عنه في كتابه الأم أو في غيره، لأنه قيل أنه كان يرى مطلقا من لمس لا يرى نقض الوضوء من لمس المرأة، ثم لما مر بامرأة ضريرة وضع يده في يدها أو كان يرى جواز لمس يد المرأة، ثم لما قادها فقالت ما أنعم هذه اليد. منها الإمام الشافعي قال بماذا؟ بالمنع، لأنه علم بأنه يفضي إلى محرم. هذه قد رويت والله أعلم بصحتها. فنقول إن كان الثوب أو طرف الثوب فربما جائز من هذه الصورة، لكن أيضا ما يفتح الباب على نصراعين، لأن الثوب يعني أيسر وليس فيه لمس للجسد. والله تعالى أعلى وأعلم. تبيتم
تعالوا
خايف
قام
إذا قم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض المسائل المتممة للحكم الأخير من الأحكام التكليفية وهو الحرام، وتكلمنا على مسألة هل يجوز تحريم واحد لا بعينه، يعني الحرام المخير. وقل ثم نختم بهذه المسألة الأخيرة في هذا الحكم التكليفي الأخير وهو الحرام. قلت المسألة الرابعة، صيغ، وين مكتبة الأقلام؟ صيغ وأساليب الحرام. طبعا قبل أن نقول في هذه المسألة أحببت أن أنبه على أمر، وهو أن هناك أمور بقيت متعلقة في الحرام وهي يسيرة ولا نحتاج أن نقول فيها. مثال ذلك، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تفريق الحنفية، الحنفية دائما فرقوا بين الحرام وبين المكروه المحرم، عرفتم؟ كالواجب والفرض. قالوا الحرام ما ثبت بدليل قطعي، والمكروه، ويريدون بالمكروه ماذا؟ المكروه المحرم، ما ثبت بدليل ظني. أما جمهور